الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في الحلقة الماضية من حادثة الإسراء والمعراج. فبعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه في مكة أخبرهم بما حدث له، فكذبوا واستهزأوا به صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، آية باهرة من الله جل وعلا. فما زادهم ذلك إلا نفورا، وما زاد المؤمنين الثابتين إلا إيمانا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فذهب بعض المشركين مسرعين إلى أبي بكر رضي الله عنه طمعا في أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أبا بكر رضي الله عنه بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لئن كان قاله لقد صدق، والله إنه لا يخبرني بالخبر أنه يأتيه من السماء إلى الأرض في ليلة أو في نهار، فما تذكرون؟ قال: فهذا أعجب مما تذكرون، يعني أنا أصدقه في الوحي الذي ينزل عليه من السماء إلى الأرض، فهذا أمر هين. ونحن في الحقيقة بحاجة في هذا الزمان إلى هذا الموقف الذي وقفه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. المسلم يقول: أنا مسلم بلسانه، لكن أين الصدق في الإسلام؟ كم من المسلمين لا ترى عليهم أخلاق الإسلام، ولا يرى عليهم عمل أهل الإسلام. لابد أيها الإخوة، إذا أردنا النصر والعزة والسعادة في الدنيا والآخرة، أن نصدق مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فنتبع سنته صلى الله عليه وسلم في ظاهرنا وباطننا، أن نصدق مع ديننا. نقول في الصلاة: الله أكبر، هل صدقنا في هذه الكلمة؟ فنخشع في صلاتنا، نسجد ونركع لله، نعظم الله ونرجع إلى الله في الصلاة، ثم بعد الصلاة نعصي الله. أين الصدق؟ أين الصدق أيضا في التعامل مع الناس؟ نتعامل مع الناس بالصدق والأمانة، فإذا انتشر الصدق ووقفنا كما وقف الصديق رضي الله عنه، كنا صادقين في ديننا، نصرنا الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى قال للمستعجلين للنصر، قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعوة إلى الله بعد حادثة الإسراء والمعراج التي بعثت الرجاء والأمل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بلسما لجراحاته صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في دعوة الناس، يدعوهم في الأسواق وفي الطرقات، وكان ينتهز صلى الله عليه وسلم مواسم الحج، فيعرض نفسه على القبائل في موسم الحج: من ينصر دين الله؟ من يقوم بهذا الدين؟ وتأملوا سبحان الله، إذا أراد الله تعالى أمرا قيض أسبابه، قيض الله تعالى هنا سببا لعلو الإسلام ونصر الإسلام من حيث لا يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر أحد من الناس بهذا. التقى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم من مواسم الحج بستة نفر من أهل المدينة من الخزرج، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، فأسلموا وقالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه وأسلموا، وعدوه في العام المقبل أن يأتوه، وبالفعل مرت سنة وجاءوا في العام المقبل، جاء 12 10 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتقوا به عند العقبة بمنى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. هكذا يبايعهم على البعد عن الشرك والمعاصي، لأن هذا هو الأساس في قيام دولة الإسلام. فبايعوه على هذا، وسميت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى. لما رجعوا إلى ديارهم، رجعوا إلى يثرب المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه داعيا إلى الله تعالى. هذا الصحابي الجليل من السابقين في الإسلام، وممن حفظ شيئا كثيرا من القرآن، فهكذا أثمرت دعوته رضي الله عنه، لأنه كان على بصيرة من أمر الدين، وكان راسخا في العلم، ودعا بكل إخلاص وصدق واجتهاد من مكان إلى مكان، ولم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا وقد دخله الإسلام بسبب دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه، حتى أسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما أسلم جمع قومه وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فهكذا انتشر الإسلام في المدينة. ثم في الحقيقة هنا يعني هذا الموقف يبين لنا عظم شأن الدعوة إلى الله تعالى، وأن هذا الأمر والله الإخوة الأخوات أعظم واجب على المسلمين اليوم، وأعظم جهاد على المسلمين اليوم جهاد العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى، تربية الأولاد على حفظ القرآن وعلى دين الله تعالى. فإذا انتشر الدعاء إلى الله تعالى، ما نرى بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه حافظا لكتاب الله تعالى مثلا، فينتشر الخير ويغير الله تعالى الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم بعد ذلك هؤلاء الأنصار قالوا فيما بينهم وهم في المدينة: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه في العام المقبل أيضا 73 رجلا وامرأتان، وهما نسيبة بنت كعب المازنية وأسماء بنت عمرو من بني سلمة رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفية ليلا، وقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. فبايعوه هذه البيعة، وهي بيعة العقبة الثانية، بايعوه على نصرته صلى الله عليه وسلم. فقام أسعد ابن زرارة رضي الله عنه يريد أن يؤكد أمر هذه البيعة ويبين جليل شأنها، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم. فقالوا: والله لا ندع هذه البيعة أبدا. وقام البراء بن معرور رضي الله عنه، فكان أول من أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، وقام الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. فصرخ عندها إبليس الشيطان من رأس العقبة وقال: يا أهل الجباجب، يعني منازل مكة، يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا إلى رحالكم. فقام العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه بكل صدق وعاطفة قوية في نصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والذي بعثك بالحق، قال: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا غدا. تريد أن نقاتل الآن أهل مكة، نقاتلهم وننصرك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. لعل في هذا الموقف درس لأصحاب الفكر المتسرع في الإصلاح ونصر هذا الدين. الإسلام الإخوة لا يقوم هكذا بمعركة خاطفة أو بحماسة وعاطفة. الإسلام وبناء الدولة الإسلامية إنما هو ثمرة لجهاد طويل في العلم وترسيخ العلم في نفوس الناس، وترسيخ التوحيد والعبودية في نفوس الناس، واتباع السنة في نفوس الناس، وانتشار الخير في المجتمع والبيوت. إذا أقمنا دين الله تعالى على أنفسنا وفي بيوتنا، يقيم الله تعالى لنا هذا الدين على أرضنا وفي أمتنا. أما أن يتسرع بعض المسلمين ويستعجل النصر هكذا، يظن أن النصر يأتي هكذا بحماسة عاطفة، بمظاهرات واغتيالات وتفجيرات وهكذا، يعني بجهاد بدون أن يؤسس هذا الجهاد على العلم النافع وعلى توحيد الله تعالى. ربما جاهد يجاهد ولا يكون هذا الجهاد مبنيا على لا إله إلا الله، بل يكون مبنيا على نصر طائفة أو حزب معين، فهذا أبدا لا يكون به نصر الإسلام. علينا أن نسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموقف لا يريد أن يضيع ثمرة الجهد الطويل الذي بذله في الدعوة إلى الله تعالى في مكة. فهكذا كان تريث في أمر الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى تكون للمسلمين قوة ويقاتلون العدو بكل قوة، قوة إيمانية وقوة عسكرية. هكذا ينبغي على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم في هذه القضية المهمة العظيمة. ثم هنا الآن أصبحت للمسلمين قوة ودولة في المدينة النبوية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وهكذا استجاب الصحابة رضي الله عنهم، فتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم ممن لم يسلم لله تعالى ورسوله. هكذا تركوا الدنيا وتجردوا منها طاعة لله ورسوله. كان ممن هاجر، ومما يذكر في مواقف الهجرة موقف أبي سلمة وأم سلمة وابنهما، فخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، فاعترضهم بنو المغيرة آل أم سلمة. تقول أم سلمة: فنزعوا خطام البعير من يد أبي سلمة فأخذوني منه. فغضب لذلك بنو عبد الأسد آل أبي سلمة، وقالوا: والله لا نترك ابننا معها، الابن ينسب إليهم، والله لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الغلام حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد. هكذا تمزقت الأسرة، أم سلمة عند أهلها، وابنها عند أهل الزوج، والزوج خاف على نفسه من القتل ففر بدينه إلى المدينة. وبقيت أم سلمة على هذا سنة كاملة تبكي حزينة، تريد أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزوجها وولدها، حتى رق لها بعض قومها فدفعوا لها الولد، وخرجت امرأة تقرر أن تخرج لوحدها من مكة إلى المدينة على بعيرها. هذه النصرة الصادقة للإسلام. أين النساء اليوم؟ هكذا خرجت أم سلمة، وفي التنعيم لقيت عثمان بن طلحة فقال: والله ما لك من مترك، وذهب معها يوصلها إلى المدينة وهو على كفره وشركه. لكن قالت: والله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه. وأيضا من المواقف موقف صهيب الرومي رضي الله عنه، فلما أراد الهجرة هكذا اعترض له كفار قريش وقالوا له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك، أتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ قالوا: والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله، وخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر: ربح صهيب، ربح صهيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهكذا هاجر المسلمون إلى المدينة، ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما وبعض المستضعفين رضي الله عنهم. هنا شعرت قريش بالخوف والقلق العظيم، ستصبح للإسلام دولة، فبقيت الآن الفرصة الأخيرة، لا بد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا، وشاركهم إبليس تمثل في صورة شيخ النجدي، اقترحوا أن يحبس، فقال لهم: لا والله ما هذا برأي، سيأتيكم أصحابه ويقاتلونكم. قرروا أن يطرد، قال لهم: والله ما هذا برأي، سيجتمعون عليه ثم يحاربكم. فاقترح أبو جهل عليه لعنة الله، فقال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا فتيا، ثم نعطي كل شاب منهم سيفا صارما، ثم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تحارب قومهم أجمعين، فيرضوا بالدية. فقال الشيطان: هذا هو الرأي، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، ففي نهار هذا اليوم قبل أن تأتي هذه الليلة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فقال قائل لأبي بكر في نحر الظهيرة: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة، جاء في ساعة لم يكن يأتي فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن، فدخل فقال: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال: بالثمن. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل أيضا هو في سبيل الله. ثم جهزوا لهم الراحلة وربطوا الطعام، فشقت أسماء نطاقها، أسماء بنت أبي بكر شقت نطاقها حتى تربط الزاد في يعني راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فسميت بذات النطاقين، شقت النطاق نصفين، يعني جعلت لها نصف وربطت الزاد بنصف النطاق، وهكذا تبذل بما تستطيع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى بيته، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه وطمأنه وأنهم لن يصلوا إليه. وفي هذه الليلة والمشركون يحيطون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ونثر التراب على رؤوسهم، وقد ألقى الله تعالى عليهم النوم، وخرج مع أبي بكر رضي الله عنه. واستيقظ المشركون في آخر الليل وإذا بهم يرون التراب على رؤوسهم، استغربوا، فدخلوا البيت فإذا بعلي رضي الله عنه هو النائم في الفراش، فجن جنون قريش وجعلوا جائزة 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى طريق الجنوب، يعني ما توجهوا إلى الشمال إلى المدينة، بل إلى طريق مخالف حتى يعموا على الكفار. وهكذا دخلوا وصلوا إلى غار ثور وجلسوا في غار ثور. وفي الطريق إلى الغار كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي تارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتارة خلفه يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأ، ثم دخلاه، واقتص المشركون آثارهما حتى وصلوا إلى الغار، حتى وصلوا إلى الغار. ويروى أنه كان على بابه نسج العنكبوت، وهذه رواية حسنها ابن حجر. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغار وصاحبه، وروي أنه كان عليه نسج العنكبوت، نعم، والكفار لما جاءوا قالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت. لكن أيضا الأصح من هذا أنهم وقفوا على الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فاقتطف القرآن هذا الموقف في آيات تتلى إلى يوم القيامة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. فهذا موقف عظيم، والوقت أدركنا الإخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في غار ثور 3 ليال. وفي هذا الموقف وفي مواقف الهجرة دروس عظيمة، والوقت قد أدركنا، وستكون هذه الدروس معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.